إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، المسألة التي نتكلم عنها اليوم هي مسألة حديث أفطر الحاجم والمحجوم. هذه مسألة عظيمة جدا ومهمة جدا وفيها كلام كثير، لكننا نحاول قدر الإمكان أن نيسر على الإخوة هذا الباب. حديث أفطر الحاجم والمحجوم، الشافعي قال لا أعلمه ثابتا، لا أعلمه ثابتا. وحديث الآخر الذي الشافعي يتكلم فيه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم لا لا اجلسوا، عقوبة لكم لسيدكم الذي أفعل معكم هذا. أما الحديث الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، في رواية البخاري ومسلم احتجم وهو محرم، وفي رواية انفرد بها البخاري احتجم وهو محرم وهو صائم. فالشافعي كان يقول لا أعلم واحدا يعني أثبت الحديثين، ثم قال ومال على الحديث الثاني، قال لو ثبت هذا الحديث قلت به، ثم بعد ذلك قال حديث ابن عباس يكون ناسخا لحديث أفطر الحاجم والمحجوم على تنزل تقدير صحة الحديث. ننظر في الحديثين ثم نختم بالمسألة الفقهية. صراحة الحديث حديث أفطر الحاجم والمحجوم وحديث احتجم من سلم وهو محرم وهو صائم، الكلام فيه لا ينقطع، وإن كان حديث ابن عباس في البخاري، لكن أحمد أعل لفظة في الحديث كما سنبين. حديث أفطر الحاجم والمحجوم، هذا الحديث هو عن أبي قلابة. الشافعي ضعف حديث أبي قلابة للاختلاف فيه، لأنه طارة كان في مسند ثوبان، طارة كان في مسند شداد، وأيضا أبي قلابة يعني راه طارة عن أبي الأشعث وطارة عن أبي الأسماء، أبي أسماء الرحبي، فهذا الخلاف أوجب عنده اضطرابا فقال بضعف الحديث. ونحن سنبحث هذه المسألة وضعف الحديث وكيفية ضعف الحديث، ثم نبحث في الحديث الآخر. أولا رواية أبي قلابة هذه رواها الشافعي في المسند وأحمد في المسند وعبد الرزاق في المصنف والنسائي في السنن وأبو داود أيضا في السنن من طرق عن أبي قلابة، لأن الحديث حديث شداد يدور على أبي قلابة، عن أبي قلابة اللي هو عبد الله بن زيد الرحبي وهو ثقة ثبت، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد ابن أوس رضي الله عنه وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يحتجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مر عليه أفطر الحاجم والمحجوم، قال أفطر الحاجم والمحجوم. هذه الرواية عن أبي قلابة جعل الحديث من مسند من؟ انتبهوا الله يكرمكم، من مسند من؟ شداد. ومن الذي يروى عن شداد؟ أبو الأشعث. هذه الرواية ضبطها خالد الحذاء، كل هؤلاء من رجال الصحيح، خالد الحذاء وعاصم الأحول وأيوب السختياني وشعبة، وهذه الأربعة ضبطوا الرواية عن أبي قلابة عن أبي الأشعث من رواية شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك رواية أخرى رواها أحمد والنسائي، أحمد في المسند والنسائي في السنن، وأيضا عبد الرزاق في المصنف عن أبي قلابة عن أبي الأشعث، وانظر إلى اختلاف الرواية الأولى والرواية الثانية، عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي أسماء الرحبي، وهذا عن أبي أسماء الرحبي طبعا عن لا عن عن ثوبان وعن شداد، عن ثوبان وعن شداد. المهم الغرض المقصود خلينا مع شداد أحسن في هذه الباب، في هذا الباب. نقول عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن أسماء أبي أسماء الرحبي، عن شداد كالرواية الأولى. إيش الفارق بينها وبين الرواية الثانية؟ هذه أولا نقول من ضبطها، ضبطها خالد الحذاء، يبقى خالد روى لنا عن أبي الأشعث بدون واسطة، عن شداد بدون واسطة، وروى أيضا عن أبي الأشعث بواسطة، عن خالد الحذاء، عن أيوب السختياني، عن وأيضا عاصم الأحول وقتادة وداود وأيضا أبو غفار، كل هؤلاء اتفقوا على أن أبي قلابة رواه عن أبي الأشعث بإدخال أبي أسماء عن شداد، عن شداد. يبقى إذن لو نظرت إلى الروايتين يوجب لك اضطرابا أو يوجب لك إجابة أخرى، هو أن أن أبا الأشعث له شيخان. والحق عشان أسهل عليك المسألة، الثلاثة أبو قلابة وأبو الأشعث وأسماء طبقة واحدة، دي من لطائف الإسناد يعني كالأقران، مفهوم؟ فالتقارب الزمني موجود، التقارب الزمني موجود، فهنا رواها فأدخل أسماء. طيب، وفي رواية أخرى رواها أبو قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان، عن من؟ عن ثوبان. وهذه رواها كما قلنا أحمد والنسائي وعبد الرزاق. ها؟ لا، متصل غير مرسلة، عن ثوبان. الرواية اللي بعدها تخير كما قلنا الفوارق بين الاثنين اللي نتكلم عنها، هل هذا الاختلاف يوجب اضطرابا أم لا؟ وهذا الذي جعل الشافعي يضعف الحديث، لابد أن تنتبه. طيب، الرواية الثالثة هي رواية أبي قلابة رواها عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الفرق بينها وبين الروايات الثلاثة التي آسف؟ ها، إيش الفرق؟ أسقط من؟ رواها مرسلة، رواها كذا بالإرسال، رواها مرسلة عن شداد، أسقط ها أسقط أبا الأشعث. وهل الإسقاط ده يصح أن نقول به أم لا؟ لأن أبا قلابة كما قلنا أيضا قريب، التقارب الزمني موجود مع شداد. ماشي، الرواية التي تليها عن أبي قلابة وأسقط هنا الأشعث أيضا، فرواها عن من؟ عن أسماء. أنا قلت لابد أن تحفظ التقارب الزمني بين الثلاثة وأنهم طبقة عشان يسهل عليك أن لا يمكن أن تتهم واحد بالتدليس ولا غيره، يسهل عليك أن تقول له أن يروي عن هذا وأن يروي عن هذا. نعم، يصح في الأذهان أن يروي أبو قلابة عن أبي أسماء، وأيضا يصح في الأذهان لا 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 إشكال في ذلك أن يروي أبو قلابة عن شداد، والحق أنهما أيضا من شيوخ أبي قلابة، روى عنهما عن أبي قلابة عن أسماء عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث به، وهذا عند النسائي. ورواه أبو قلابة عن أسماء عن ثوبان، ورواه مكحول متابعا لمن؟ لأبي قلابة. مكحول لأن أصلا حديث ثوبان قد ضعفه بعض العلماء، قال ليس بصحيح، وإن كان كما سنبين بأن ابن المديني نفس ابن المديني قال صح الحديثان، صح الحديثان كما سنبين على ذلك. مكحول تابع أبا قلابة عن أسماء عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أيضا من رواية يحيى بن أبي كثير عن أيوب، وأيضا من رواية أيوب السختياني، رواه النسائي وأبو داود وابن خزيمة في الصحيح وابن ماجه وابن حبان. هذا بالنسبة لهذا الحديث الذي هو من الأهمية بمكان حديث شداد وحديث ثوبان، حديث شداد وحديث ثوبان. يبقى إذن الكلام على الحديث الإسناد الأول على شرط الشيخين، أنا أبحث عن الرجال لأن الرجال كلهم ثقات. الحديث هذا رواه 17 صحابي، ثوبان ورافع بن خديج وأبو موسى الأشعري، وليست كل هذه الأحاديث صحيحة، منها ما هو ضعيف وفيها منها ما هو متروك، أيضا الطريق إليه متروك، لكن نحن نقول هذه دلالة على صحة هذا الحديث. وأيضا عن علي بن أبي طالب ومعقل بن يسار وأسامة بن زيد وبلال وابن عباس وعائشة وأبو هريرة وأنس بن مالك وجابر وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وسمرة بن جندب وأبو زيد الأنصاري، كل هؤلاء رووا هذا الحديث، وهو حديث أفطر الحاجب والمحجوب. أنا أقرأ إليكم كلام ابن المديني ثم نحلل كيف ضعف الشافعي هذا الحديث، وهل كلام الشافعي صحيح أم لا في تضعيف الحديث، وهل هذا يجب اضطرابا أم لا، وهل أعل أحد من المتقدمين أم لا، حتى نخلص في النتيجة في هذا الحديث. ابن المديني قال لا أرى الحديثين إلا صحيحين، ابن المديني قال لا أرى الحديثين إلا صحيحين. تذكروا الحديثان يدوران على أبي قلابة، ممتاز، الحديثان يدوران على أبي قلابة، والحديثان الحديث الأول من مسند شداد والحديث الثاني من مسند من مسند من ثوبان. إذن يتكلم المديني أن المسند الأول حديث الأول أبو قلابة بسندي إلى شداد حديث ثابت. وأيضا لما رواه من مسند ثوبان، لأن هذا يوجب عند المتقدمين إيش؟ اضطراب. أنت هو مسند شداد ولا مسند ثوبان؟ قلنا لا، من المسند لشداد ولثوبان. فلذلك ابن المديني قال لا أرى الحديثين إلا صحيحين. ويمكن أن يكون، وهذا كلام جميل جدا، هو الذي أوجب اضطرابا عند العلماء، أن أبا قلابة روى عن أبي أسماء الرحبي مر عن شداد ومر عن ثوبان، ونحن نقول ثابت أن أبا أسماء الرحبي قد سمع من شداد وقد سمع من أبي قلابة، وإن أرسل عن غيرهم لأنه يرسل، هو يرسل، لكن نقول قد سمع من شداد وسمع أيضا من ثوبان، فلا بد أن يكون قد سمعه من شداد وسمعه من ثوبان، لا سيما ان 17 صحابي قد رووا هذا الحديث. قال لا ارى الحديثين الا صحيحين. ويمكن ان يكون ابو اسماء سمعوا منهما فيكون من مسند شداد ومن مسند ثوبان. قال غيره، وهذا من الذين قدحوا في الحديثين، وهو قول الشافعي، هذا وهم، هذا وهم، حديث ابي قلابه عن ابي الاشعث عن شداد، اما حديث ابي قلابه عن ابي اسماء عن ثوبان وليس عن شداد. يبقى المعضلة عندهم حديث أسماء كيف يكون من حديث شداد وهو من مسند من؟ ثوبان. فقال حديث أبي الأسماء عن ثوبان فقط، ورواه أبو المهلب الصنعاني ومكحول عن أبي أسماء عن ثوبان، فالاتفاق على أن أبي قلابة رواه عن أبي أسماء عن ثوبان وليس عن شداد، فأوجب ذلك عندهم اضطرابا فضعف. والصحيح الراجح في ذلك لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لأن الأسانيد التي رويناها وبيناها لكم كلها أسانيد نقية صحيحة ليس فيها ثمة شيء، وهؤلاء كلهم ثقات أثبات، بل من هذه الأسانيد على شرط الشيخين، من هذه الأسانيد على شرط الشيخين. ولا يبعد أن يكون لأبي أسماء الرحبي أن يكون قد رآه أولا سمعه من شداد، وأبو قلابة سمعه من الأشعث، والأشعث سمعه من أبي أسماء، من أبي أسماء. نعم، هنا نبل الراوي، نبل الراوي، ليست المسألة هنا أنه يضعف نشاطه فيرفع ثم بعد ذلك، أو يسقط الراوي الذي روى عنه إذا لم ينشط، وإذا نشط أتى بالراوي. لا، إحنا نقول نبل التابعين يظهر هنا، لأنهم كانوا لا يأنفون أن يروي الواحد عن قرينه، فإذا جلس في مجلسه في حديث لم يروه ثم بعد ذلك أخذه منه، وقدر الله من نبله وصدق إخلاصه بأنه يريد السماع للحديث، بأن الله يجعله يعلم، هو الآن يروي الحديث إيش؟ بنزول. أبو الأشعث يرويه بنزول، يرويه عن رجل من طبقاته وهو أبو الأسماء الرحبي عن شداد، فلإخلاصه يلقى شدادا ويسمع منه سماعا صريحا فيرويه أيضا عنه، ولا يأنف أن يرويه نزولا ويرويه أيضا علوا، علوا رواه بعلو من شداد سماعا منه، ورواه بنزول عن أبي الأسماء، أبي الأسماء، وهذا من نبل التابعين، وهذا من نبل التابعين، ولا بد ذلك، لأنه كما قلنا روى أبو الأشعث عن أبي الأسماء وأبي أسماء، وروى أيضا عن شداد وله سماع صحيح من شداد، فلا إشكال في هذا الأمر، فلا إشكال في هذا الأمر. وأما مسألة إسقاط المرسل الأول الذي قلناه أنه أسقط أبو قلابة، أسقط أبو الأشعث، هذا هو الضعف، هذا هو الضعف. الصحيح أنه لا يستقيم الحديث إلا عن أبي قلابة عن أبي الأشعث، يعني لابد الواسطة، هذا الحديث لا يستقيم إلا بالواسطة، أبو قلابة لم يسمعه إلا بالواسطة، وواسطة أبي الأشعث، فهذا هو الإسقاط، هنا هو الذي نقول به في هذا الضعف، اللي هو يمكن أصلا نقول يوجب الضعف من تحت أيوب، هذا الإرسال والإسقاط يوجب يكون من تحت أيوب، نعصب الجناية بمن تحت أيوب السختياني، فيكون بذلك قد حللنا الإشكال الذي قد وهم بعضهم الإسناد فيه أو وهم الرواة فيه وضعف الحديث بأنه من مسند، كيف يكون مسند شداد ومسند ثوبان؟ قلنا الحق أنه من مسند شداد ومسند ثوبان، وأبو أسماء قد روى عن شداد وقد روى عن ثوبان، وأيضا أبو الأشعث روى عن أسماء بأسماء وروى عن شداد، فلا إشكال في ذلك. وقلنا من نبل التابعين أنهم كانوا يأتون به نزولا وعلوا، فالحديث والحديث على كل في النهاية، فالحديث ثابت صحيح كالشمس، بل الذين يرجحون هذا الحديث بفقه يقولون أفطر الحاجب والمحجوم يستندون للأسانيد، يقولون هذا رواه 17 راوي من الصحابة، هذا بلغ مبلغ التواتر، فهو أقوى إسنادا من إيش؟ من حديث احتجم عليه السلام وهو صائم، يعني يرجحونه من ناحية الإسناد. فالغاد المقصود هو كالشمس، حديث صحيح ليس فيه ثم شيء، أفطر الحاجب والمحجوب. أما الحديث الثاني الذي يدور الفقه معه، طبعا كما قلنا ضعف الشافعي الحديثين، لكنه رجح حديث ابن عباس. قال وابن عباس ما رجحه من ناحية الإسناد، قال لا أعلم أحدا من أهل العلم أثبت الحديثين، لكن هو رجح حديث ابن عباس من جهة القياس، قال وحديث ابن عباس يوافق القياس، لذلك رجح. وقال هو ناسخ. وفي الجديد عن الشافعي قال حديث ابن عباس ناسخ لحديث شداد ابن أوس أو حديث ثوبان. في حد فهم شيء؟ الفهم يرفع إيده. ممتاز الحمد لله. طيب جيد جيد جيد. يبقى الحديث الثاني حديث احتجم عليه السلام وهو صائم، واحتجم عليه السلام وهو محرم، هذا كما قال ابن عبد الهادي وقال غيره. قال هذا الحديث جاء في على أربعة أوجه، على أربعة أوجه. أولا نأتي بالإسناد، أولا البخاري روى عن معلى بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب. طبعا نحن لا نبحث في الرواة، ليش؟ لأن الإجماع على ضعفه، فإحنا أصلا حننتهي في هذا الباب والأمر سهل. معلى بن أسد في خطأ هنا، ها رجال البخاري، وما قال الذهبي في رجال البخاري، نعم من روى على البخاري فقد جاوز القنطار، انتهى الموضوع. معلى وهيب عن أيوب السختياني عن عكرمة، فعكرمة مطعون فيه، وقد أخذ على بل اشتد النقاد على البخاري كيف يروي عن عكرمة، قالوا مسلم طرح عكرمة ولم يروي له، فالبخاري أخطأ في رواية عكرمة، وعكرمة فيه ما فيه وطعن فيه طعن عظيم، قالوا يكذب على ابن عباس. لذلك رووا رواية عن ابن عمر أنه قال لنافع يا نافع لا تكذب علي كما يكذب عكرمة على ابن عباس، وده كلام من مين؟ من الأسد. كيف نجيب على البخاري يا سامي؟ هذا لم يثبت، لم يثبت. احنا قلنا في الجرح والتعديل ننظر اولا ثبت العرش ثم ننقش، وهذا ايضا لم يثبت عن ابن عمر انه قال ذلك، فكلام ليس بسديد ولا صحيح. وعكرمة كالماء النقي، عكرمة اسد من اسد السنة. فلذلك روى عكرمة عن ابن عباس انه قال ان السلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. والبخاري حتى يبين لنا انفصال اللفظة اتى بها على وجه اخر عن ابي معمر، رواه البخاري عن أبي معمر عن عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم النبي وهو صائم، ليفصل بين اللفظتين. وطبعا ما فصل بين اللفظتين على أن الحديث ليس بواحد، الحديث واحد، هو يريد أن يفصل لك في ذهنك أن تقول بأنه قد احتجم صائما محرما، لا، هو يريد أن يبين لك أنه احتجم حالة كونه محرما، وقد احتجم أيضا حالة كونه صائما، ولا يستوجب ذلك أن يكون صائما محرما، مفهوم؟ يبقى هذا مقصود البخاري، مقصود البخاري أنه يفصل لك عن أن تقرن بين الاثنين فقط، جيد؟ فإذا هذا الحديث جاء على أربعة أوجه، الوجه الأول احتجم وهو محرم، وهذا في الصحيحين، وهذا لا يتعلق به أحمد، لذلك أعلى اللفظة الأخرى. أحمد قال هذه شاذة، اللفظة الأخيرة احتجم وصائم، قال هذه شاذة، قال لأنه لأن الرواة قد انضبطت في أنه قد احتجم وإيش وهو محرم، اتفق العلماء على ذلك. طيب هذه اللفظة احتجم وهو صائم، هذه انفرض بها البخاري. الرواية الثانية، الوجه الثاني احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وهذه انفرض بها البخاري. احتجم وهو محرم صائم، وهذه رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، والترمذي صححها، وهذا فيه نظر، فيه نظر انه جمع بين ايش؟ بين الحالتين، فيه نظر ادخال هذا. الوجه الرابع احتجم وهو صائم فقط، وهذا ايضا يفصل لنا في النزاع، لكن بعض العلماء قالوا لا، هذا حديث رواه الراوي مختصر، لان الروايه الصحيحه التي استقامت عند البخاري روى انه احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. بالنسبة للكلام على الحديث، قال الإمام أحمد هذه لفظة لا تصح، هذه لفظة لا تصح، والشافعي يحتج بها على النسخ. الصحيح الراجح، لأننا لا نطيل الكلام في هذه المسألة، البخاري ليس لأمثالنا أن يتكلم في هذا الباب، قد انتهى الأمر. البخاري روى الحديث على هذا الوجه، والحديث مستقيم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، واحتجم وهو محرم، محترم هو محرم. والعلماء فقهيا قد اختلفوا في هذه المسألة كيف يجمعون بين الحديثين، قد قال بعضهم بالنسخ، ولما قالوا بالنسخ قالوا دللوا لنا النسخ لابد له من تاريخ. الشافعي تجنب أحاديث النسخ لأنها لم تخلو من مقال، هذا هو الحق. وهذا الذي جعل الحنابلة يعضون بالنوادس، وابن عبد الهادي في التنقيح أخذ يعني طار بها، لأنه هو قال لو كان حديث أبي سعيد اللي هو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رخص ورأس مرخص النبي في الاحتجاب للصائم، لو كان هذا الحديث مستقيم لكان أولى الناس بالاحتجاج به ومن شفعي، وطرحوا الشفعي ولم يحتج به. لذلك ذهب إلى التأويل، قال ابن عباس كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حالة كوني محرما، يبقى إذن المسألة مسألة السنة العاشرة وأفطر الحاج بن محجوب في السنة الثامنة، يبقى إذن التاريخ يثبت إيش النسخ. وابن حزم أبى على الشفعية هذا، قال حديث ابن عباس لا يدل على النسخ، لأن في الحالتين حتى لو أقررناك بالتاريخ فهذا حكاية فعل، وحكاية الفعل لا توجب النسخ. ليش يا دكتور أيمن؟ ليش هنا حكاية الفعل لا توجب النسخ؟ طب أحل على الشام مش مهم، ماشي موافق، لا سيب الدكتور مركز الآن، ممتاز. هنا الاحتمالات يعتريها خاص بالنبي، وهذا المذهب الذي يتبناه الشوكاني، ومذهب فيه ما فيه من النظر الكبير، لكن الحق أن نقول أصوليا وحديثيا النسخ هنا مرفوض، لأنها حكاية فعل والفعل لا يكون ناسخا، مفهوم. لكن قال وعندنا الناسخ، ابن حزم يقول وعندنا الناسخ هو حديث أبي سعيد أقامه، والحق أن حديث أبي سعيد لا يقوم، هذا الحق حتى نبين. إذن نتكلم على النسخ وننظر هل هناك حديث مستقيم يكون للنسخ معضدا لفهم الشافعي، ثم نختم بالمسألة الفقهية. استدلوا على النسخ بما رواه الدارقطني وأيضا الطبراني وغيره والبزار، رواه الدارقطني بسنده إلى خالد ابن مخلد القطواني وقصته مشهورة، والذهبي كلامه عليه معلوم لما قال لولا هيبة الصحيح، أي صحيح البخاري، قال لولا هيبة الصحيح أقول كيف للبخاري أن يخرج في كتابه لمثل خالد بن مخلد القطواني، صراحة متكلم فيه والحق ضعفه كما سنبين. لكن الاعتذار للبخاري، احنا في رجال البخاري بينا ذلك صح ولا لا، مر علينا ولا ما مر؟ مر. طيب عن خالد بن مخلد القطواني، عن عبد الله بن المثنى، عن ثابت البناري، عن أنس قال أول ما كرهت أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذا، أفطر الحاجم والمحجوب، ثم فاصل في النزاع، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الحجامة للصائم. وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم، نعم، وكان يقول أنس لما سئل في البخاري سئل تصريحا قال كنا نكره الحجامة للصائم من أجل الضعف، العلة فقط الضعف، لكن ما فيش حديث مرفوع يثبت عندهم قطع المسألة. قال الدارقطني كل هؤلاء ثقات لا أعلم له علة، وهذا عجب من الدارقطني النحرير، الدارقطني النقاد الذي له ما له من الانتقادات على البخاري ومسلم، كيف يمر عليه هذا الباب؟ هذه دلالة واضحة على أنه لا معصوم، لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كلهم ثقات لا أعلم له علة، والعلة ظاهرة جلية، من؟ خالد بن مخلد القطواني، أعله أحمد بخالد بن مخلد القطواني، قال أحمد أحاديثه مناكير، قال ابن سعد منكر الحديث، قال ابن عدي لا بأس به، مشى ابن عدي لأنه في بعض الأحيان وافق الثقات، قال النسائي ليس بالقوي، ذكره ابن حبان في الثقات، ثم قال ربما أخطأ، يعني ما سلم حتى من ابن حبان. قال أبو يعلى قال له مناكير، وذكره العقيري في الضعفاء، وقال لا يتابع في أكثر حديث، دلالة واضحة أنه لا يحتمل تفرده، دلالة واضحة جدا على أنه إيش ليس بضابط، قال لا يتابع في أكثر حديث. هذا لضعف خالد بن مخلد زاد عليه علة أقوى، قد خالف خالد من شعبة فأقامه عن ثابت على غير الوجه الذي قاله خالد بن مخلد. وأيضا هناك علة ثانية مرت على الدارقطني وهو المثنى، عبد الله بن المثنى، عبد الله بن المثنى قال العلماء فيه انه ضعيف، قال فيه ابن سعد قال ايضا ضعيف، وقال فيه النسائي ليس بالقوي وضعفوه، عبد الله بن المثنى ضعيف ايضا، فاذا علتان في الحديث وعله ثالثه قاضحه هي مخالفه من شعبه، انتهى الموضوع، هذا اعلال لا يقوم به الاسناد بعد ذلك، ائتني ب100 شاهد على هذا الحديث لا اقبله منك، المنكر أبدا منكر، انتهى الموضوع. الإعلال هذا يجعلني أقول ولا شاهد يقوي. المهم هذا حديث أنس. روى أيضا حديث آخر عن الدرقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه قال أيضا في الحديث أنه عن أنس أنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم برواية أخرى غير هذه الرواية. وعلته يسير بن معاذ قال ابن معين ليس بشيء، قال البخاري منكر الحديث، وأيضا رواه الطبراني، وفي إسناده أيضا أبو طريف سفيان وهو أيضا ضعيف، فلا يستقيم الحديث حديث أنس أن يكون ناسخا لأنه لا يصح بحال. أيضا من النواسخ ما رواه عبد الرزاق بسنده، طبعا عبد الرزاق وأبو داود أنا بأتيك برواية وينتهي الأمر، أنا يشغلني السند لا يشغلني التخريج. عبد الرزاق في المصنف بسنده عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المشهور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم وعن المواصلة مواصلة، وهذا من أقوى الأدلة على النسخ، مع أن فيه علة. إيش العلة؟ ممتاز، وهذه علة قوية جدا تضعف علة عليلة، إذ الصاحب جهالة الصاحب لا تدر الإسناد لأن الصحابة كلهم عد لهم الله من فوق سبع سماوات. لذلك الحافظ ابن حجر ما سكت لما نظر في هذا الحديث، قال هو من أحسن ما ورد في هذا الباب، هو من أحسن ما ورد في هذا الباب، لا سيما وأن جهالة الصاحب لا تدر. وهذا هو الأصل عندنا في النسخ، هذا هو الأصل عندنا، وليس حديث أبي سعيد كما سنبين. الرواية الرابعة أيضا رواها الدرقطني بسندي عن إسحاق الأزرق عن معتمر، المعتمر متابعا لإسحاق الأزرق عن سفيان، وسفيان هذا فح لكن سترى وهم سفيان في الباب أيضا، عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال رخص رسول الله، هنا جعل المسند أبي سعيد رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البزار لا نعلم أحدا، وهذا على طول لابد تقف معظما تقول الإعلال سيأتي في مخالفة في الحديث، في مخالفة في الحديث. وكما قلت منهج المتقدمين الوقف يعلون به الرفع إلا أن تأتي قرينة قوية تثبت أن الضبط مع الرفع، مفهوم؟ للميزان الذي سبق وشرحناه. يقول البزار لا نعلم أحدا رفعه إلا إسحاق الأزرق عن سفيان، راه ابن خزيمة راه موقوفا عن سفيان عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد من قول، يبقى المعتمر تابع سفيان على أن يكون مرفوعا، وهنا سفيان تابعه حماد بن سلمة عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد من قول. لذلك سئل ابن أبي حاتم عن هذا الحديث، قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن هذا الحديث قال هو من قول أبي سعيد، قال رواه سفيان، قال وهم سفيان، قال أتابعه المعتمر، قال وهم المعتمر، لا يقوم هذا الحديث إلا من قول أبي سعيد، قد أقامه حماد عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد من قوله، وقال الترمذي في العلل والوقف أصح من الرفع. ها لا ليس من أوثق، لكن الاستقامة في هذا عن ابن أبي حاتم قد لا يرفع، هذا من قول أبي سعيد، وأيضا الترمذي قال الوقف أيضا أرجح من الرفع، ووهام سفيان فيه، وهام سفيان مع أن المعتمر كان متابعا، ونحن لو قلنا بالمقارنة بين سفيان وبين حماد حماد أضعف من سفيان واختلط وتغير، وما اختلط تغير، لكن أهل الصنعة يقيمون الحديث يقولون هذه من رواة الأعمش، نعم لكن هذه ليست من رواة الأعمش، قالوا لا هذا الحديث من قول أبي سعيد وليس الرفع. ولذلك البزار شوف الإتقان، البزار قال لا نعلم أحد رفعه إلا سفيان، وخالف سفيان حماد وغير حماد، خالفوا سفيان ورووا هذا الحديث موقوفا عن أبي سعيد، والحق أنا أدين الله بأن حديث أبي سعيد الموقوف مقدم على المرفوع ويعل به المرفوع. قال الترمذي في العلل حديث أبي سعيد الموقوف أصح، وهذا الذي أيضا أقر عليه ابن رجب، وقال أبو حاتم وهم إسحاق في الحديث، وقال بعض العلماء حكم الرفع فيه نظر، استغفر الله، قال بعض العلماء وهو أنا يعني أردت أن أقول نقل الألباني عن بعض العلماء أن هذا الحديث موقوف على قول الترمذي بيجمع بين القولين، أراد أن يجمع، قال هو مرفوع والشيخ يتمنى الرفع، قال والموقوف لا يضر، إذ الموقوف له حكم المرفوع، مفهوم؟ قالوا الموقوف له حكم المرفوع، وهذا فيه نظر، لأن هذه ليست من الغبيات، هذا باب يجول فيه الخاطر، ويجول فيه الاجتهاد، فلا صح أن نقول هو موقوف من باب له حكم الرفض، لا لا يصح هذا الكلام، بل نقول هو موقوف من اجتهاد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه. وإلا فالمسألة فيها خلاف بين الصحابة، عمر وغير عمر ممن يقول بإفطار الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، ومن الصحابة أيضا من انقسم عليهم وخالفهم وقال لا ما أفطر الحاجم ولا المحجوم، فالمسألة اجتهادية، فلا يقال أن هذا له حكم الرفض، فيبقى الموقوف يعل المرفوع. وقد أخرج البخاري بسنده عن ثابت أن أنس رضي الله عنه وارضاه سئل عن الحجامة للصائم قال كنا نكره الحجامة للصائم من أجل الضعف، من أجل الضعف. الصحيح الراجح في ذلك أن نقول بأن حديث الحديث الذي بيناه وقال واعتمده الحافظ الحجر حزب بن عباس أنه ناسخ، الصحيح الراجح أنه ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. العلماء فقهيا لهم في هذه المسألة كثير من المسائل لا نبحثها حتى لا نطيل على الإخوة، لكن أقول الراجح في المسألة بأننا إما أن نقول بالنسخ، والنسخ موجود لأنه قد ثم رخص وهذا فاصل في النزاع، وإما أن نقول بالجمع. وقال العلماء في الجمع في التوجيه أن السلام قال أفطر الحاجم والمحجوم أن يؤول الأمر إلى فطر الحاجم والمحجوم. قالوا طب المحجوم عرفنا كيف يفطر، الحاجم كيف يفطر؟ فقلنا فطر الحاجم أنه طبعا تعرف أن الحجامة كان بيلتقط الدم بشيء بيشفط الدم، فممكن أن يبتلع الدم فيقول إلى الإفطار. طيب وأما المحجوم من الضعف الشديد نزول الدم فيضعفه فيلجأ إلى الفطر لعدم استطاعته إلى تحمل الصوم لما قاله أنس. هذا بالنسبة للتوجيه، وإن كان الأسد والأصح في ذلك النسخ، هذا راجح صحيح، كان الأسد والأصح حتى لا نؤول كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونروي عنق النصوص، الصحيح الراجح هو النسخ، والراجح الصحيح أن الحجامة للصائم ليست مفطرة لكنها مكروهة كما قال أنس بن مالك لأجل الضعف، لأنه يخشى على المرء أن يضعف، فإذا ضعف لا يستطيع أن يحتمل طيلة اليوم فيفطر بذلك، وهذا هو الراجح الصحيح فقهيا. وهذا القول الجديد للشافعي ألا وهو بأن الحاجم والمحجوم لم يفطر، وهو منهج مالك، وهو رواية أيضا عن وهو قول أبي حنيفة، وفي رواية عن مالك والمعتمد عند الحنابلة أنهم قالوا أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا خلاف فقهي معتبر، لكن الصحيح الراجح هو ما قلناه بأن الحاجم والمحتجم ما أفطر بحال من الأحوال، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم، ولما ورد عن أنس رضي الله عنه أن الصحابة منهم من احتجم، وأيضا بأن أنس قال كانوا يكرهون ذلك من أجل الضعف، وقد ثبت بسند صحيح أن ابن عمر احتجم وهو صائم. والذي يدلك على ذلك هو أنك إيش في مسألة التشريط هذا تسمونها فصادة ولا إيش تسمونها، أخذ الدم، أنت في هذا لو قلت أخذ الدم للتحليل وأنت في رمضان وقلت بهذا الكلام أفطر الحجم والمحجوم نقول لك أفطرت قياسا عليه، لأن المسألة كلها مسألة إخراج الدم والضعف، نقول أفطرت. صحيح الراجح أنه لا يفطر ويبقى صيامه صحيحا. نقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.